خير بيكم، ازيكم؟ مرحبا بيكم في 60 minutes business بالعربي. انا النهارده يعني عاملين حلقه واضح ان هي يعني حلقه مهمه جدا. هيكون ضيفي الاستاذ شريف عثمان. استاذ شريف عثمان هو وظيفي الخبير بارز في مجال الاقتصاد والسياسه الماليه. شريف خبير معروف عنه ان هو يعني له انسايتس كتير جدا ومساهمات في تطوير الاستراتيجيه الاقتصاديه والتمويل. شريف عنده خبره اكتر من يعني 25 سنه في مجال الاستشارات والادفايزري المالي، بلس جنب ده هو من الناس الفيري اكتيف مع قنوات كتير تلفزيونيه وجرايد وله مقالات اقتصادية. جنب ده عنده هو سي او لشركة بتشتغل هنا في امريكا في واشنطن دي سي في مجال الاستشارات المالية. احنا النهاردة هنتكلم على توبيك الى حد ما جميل، وهو ازاي وفكرة البازوكا. طبعا موضوع البازوكا ده احنا حتى ما حطينا توبيك، جالي ناس كتير سألتني يعني هل تعتبر البازوكا بازوكة البنك المركزي حالا مستدما للأزمة الاقتصادية المصرية. فأنا هنتكلم عن مصر. احنا طبعا عارفين ان احنا الناس كتير جدا مننا يعني مش عارف اقولها ازاي، موضوع حساس، بس احنا مصريين يعني هنتكلم النهاردة بدون اي بأي شكل ان احنا نحاول يبقى لينا اي ريفليكشن سياسي، مع ان الاقتصاد هو ريفليكشن للسياسة، بس احنا هنتكلم بشكل موضوعي لان احنا في ازمة حقيقية وعايزين نتكلم ونحط ننور النور ونشوف ايه الحلول اللي نقدر نقدمها ونتكلم فيها يعني بعمق. ف يعني يا ريت يا جماعة وانتوا بتشاركونا كمان النهاردة يعني بلاش الكومنتس الايه اللي فات مات، احنا اولاد النهارده تعالوا نشوف هنعمل ايه. فانا حابب ارحب بصديقي العزيز وضيفنا العزيز شريف عثمان، وهيكون معانا اهو في الاستديو. ازيك يا شريف؟
اهلا يا باسم، متشكر جدا على الاستضافه وسعيد دايما يكون معاك ان شاء الله.
انا اللي مبسوط ان انت دايما معايا، وانا انا لسه حتى كتبت على الفيسبوك ان انا بقالي شهر بلف حواليك لغايه ما كتبت انت المقاله بتاعت البازوكا، فقلت لك لا بقى خلاص كفايه كده، ده لازم نطلع ونتكلم، وانت ليك وجهه نظر ان يعني الناس زهقت من الكلام في الموضوع ده. بس انا شايف ان احنا دورنا برضو ان احنا نحاول على قد ما نقدر نوضح كل التفاصيل في الحته دي. فانا عايز يعني بدايه الموضوع، انا هشرح الحته بتاعت البازوكا من الناحيه العسكريه، وانت اشرح الناحيه البازوكا الاول من ناحيه من يعني ايه البازوكا الماليه. فاحب ان انت نبتدي من هنا.
قول لنا انت من الناحيه العسكريه الاول عشان نبني عليها.
خلاص ماشي يلا بينا. هي من الناحيه العسكريه فكره البازوكا، هي الحقيقه انا قعدت كتير عشان ادور على الموضوع ده لغاية ما جبت آخره يعني. فطلع إن القذيفة بتاعت البازوكا دي ليها مواصفات معينة، المواصفة بتاعتها وهي إن هي ما بتضرب الهدف بتاعها وبيبقى هدف واضح ومحدد. إحنا دايما بنفهم إن القذيفة ما بنضربها بتخترق الحاجة اللي إحنا الهدف بتاعنا. البازوكا لأ، البازوكا ما بتخترقش، هي بتعمل خلخلة جامدة جدا من الانفجار تؤدي إلى إصابة الهدف. فمثلا مثالا يعني الناس اللي بتسمعنا، لو دبابة مثلا السمك بتاع الجسم بتاعها حجمه كبير جدا، ممكن يصل إلى 12 سنتي حجما، فإزاي هتغلغل ده؟ فالبازوكا بتغلغل ده. فتأثير البازوكا قوي جدا مع إنه يعني مضروب من على كتفك، بس هو في الاخر تأثيره شديد والموجة اللي بيعملها للأسف تؤدي للموت يعني. يعني هي اكتر من ان هي تخترق، هي هتخترق طبعا، بس كل من هو جوه هذا المكان هي تعمل تأثير كبير جدا. فهي حاجة صغيرة قوي بس تأثيرها كبير جدا من الناحية العسكرية. ودايما تلاقي ان هم بيبقوا خايفين جدا من البازوكا دي، لان هي ممكن تخبطك خبطة تجيب تخلص المعدة اللي انت شايفها دبابة كبيرة تنهي عليها. بس ده من الناحية العسكرية. فابتدي بقى انت بقى من ناحيتك.
يعني احنا باختصار بنشوفها انها قاذفة صواريخ محمولة بتساعد
صحيح.
دايما يعني اي طرف انه يتفوق على خصم اكبر منه واقوى منه، فبالتالي بيقدر يتعامل معاه وفقا للامكانيات المتاحة في ايديه. اول استشهاد بالنموذج ده او استخدام للمصطلح دوت كان في الفترة اللي تلت ظهور وانتشار كوفيد 19 في العالم كله، وده كان في النص الأولاني من عام 2020، لما الفيدرال ريزيرف البنك المركزي الأمريكي شاف إن يعني انتشار المرض دوت ممكن يعمل انتشار الوباء ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا للاقتصاد، فتصرف باعتباره البنك المركزي مش بتاع امريكا بس، لا بتاع البنوك المركزيه في العالم كله. قال ان هو هيواجه الاحداث اللي ممكن تاثر على الاقتصاد بتاع بلاده بكل الاسلحه المتاحه ليه. وكانت الاسلحه دي ابتدى بانه استخدم سعر الفايده علشان يساعد البيزنسز انها تشتغل وان الدنيا ما تقفش، فخفض سعر الفايده في وقت كان يعني يوم حد كان في اجتماع للبنك للفيدرال ريزيرف يوم الثلاث والاربع اللي بعديه، هو خفض سعر الفايده يوم الحد ما استناش ليوم الثلاث والاربع، وعمل برنامج كبير جدا لشراء الاصول. يعني هو كان البنك المركزي او الفيدرالي بيدخل في السوق يشتري الاصول الموجوده في السوق عشان يمنع انهيار اسعارها، يشتري السندات، يشتري الاسهم، يشتري اي اصول موجوده متاحه ممكن مهدده انها المستثمرين يرموها ويتخلصوا منها من الخوف من الاسواق، كان هو بيدخل يشتريها وكبر بصوره كبيره جدا الميزانيه بتاعت البنك المركزي، ضاعف الميزانيه وقتها. كمان عمل برامج لاقراض البنوك والشركات، عمل نوافذ البنوك تقدر تروح تقترض من البنك المركزي او الفيدرالي، وعمل مساعدات كبيره بالاتفاق مع بالتنسيق مع الحكومه ووزاره الخزانه، عمل مساعدات للمواطنين واعانات بطاله وقروض للشركات الصغيره وحتى للبزنسز اللي بيملكها اشخاص فرد او فردين. يعني كل الامور دي كانت علشان يحاول ينقذ الاسواق من الانهيار. الفكره بتاعت البازوكه دي ابتدت تيجي تاني في مخيلتي وفي تفكير كتير من الناس، مع توقعات بان ممكن الفتره اللي جايه يبقى فيه قرارات مهمه فيما يخص التعامل مع ازمه العمله الاجنبيه في مصر. ده شفناه كلنا في الاسواق، حسينا بيه من تعليقات بعض المسؤولين في مصر، من تعليقات المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكتير من المؤسسات الدوليه، كله بيتكلم على ان ممكن يكون في بعض القرارات المهمه اللي هتتاخد في الفتره القادمه. طبعا في المركز من تلك القرارات هو القرار بتاع الشرط الاساسي بتاع صندوق النقد علشان يساعدنا في قرض، يدينا قرض اتوافق عليه قبل كده، او انه يزود قيمه القرض، او انه ينسق مع بعض الاطراف الخليجيه مثلا او الدوليه الاخرى انها تساعد في حل الأزمة وتوفر بعض المليارات من الدولارات لمصر عشان الأزمة الحالية. كان الشرط الأساسي إن يبقى في مرونة في إدارة سعر الصرف. إحنا عارفين إن البنك المركزي مثبت سعر الصرف في النظام المصرفي الرسمي عند تقريباً 30.85 أو 30.90، يعني أقل بحاجة بسيطة من 31 جنيه مقابل الدولار، بينما السعر في الأسواق الموازية، أسواق وليس سوق واحد، يعني يقترب من ضعف الرقم دوت. يعني عدم توفر أي سلعة أو عملة بيخلي إن يساعد على إنشاء أسواق موازية يلجأ إليها راغبي شراء العملة أو السلعة دي، وبيبقوا أحيانا مستعدين يدفعوا أي سعر. ده اللي احنا شفناه في خلال الفترة اللي فاتت، وأدى لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت. طبعا ما كانش ينفع إن الدنيا تستمر كده، لأن الأمور متوقفة. يعني ما فيش بلد أو اقتصاد ممكن يستمر بأكتر من سعر صرف واحد، فبالتالي وجود الأسواق الموازية دي كان معطل كتير من التحسينات اللي ممكن إجراءها على السوق.
ممكن تشرح يعني ايه سوق موازي؟ لان دي برضو ناس كتير متلخبطه فيها قوي، فممكن
السوق
يعني ايه سوق
الموازية
موازي؟
لفظ يطلق على أي سوق غير رسمية، يعني أي تعامل في العملة بره النظام المصرفي الرسمي ده بيطلق عليه سوق موازية. التعامل ده بقى ممكن بيحصل في يعني السوق اللي بيطلق عليها السوق السوداء، اللي هي يعني بيتم الناس بتبيع وبتشتري العملة بسعر بيتفقوا عليه حتى لو كان بعيد عن السعر الرسمي اللي موجود في النظام المصرفي واللي البنك المركزي مش سامح بالخروج عنه. ده أحد الأسواق الموازية. في أسواق موازية أخرى بيتم فيها ترجمة سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا للسلعة اللي بتتباع. مرة السلعة دي تكون ذهب لأنه ليه سعر عالمي وليه سعر بالجنيه المصري، فبالتالي من خلال استخدام السعرين دول نقدر نعرف السوق الموازية بتاعة الذهب بتترجم سعر الدولار بكام مقابل الجنيه. ممكن يبقى من خلال سوق العقارات، ولو كان يعني ده بيبقى أصعب شوية. يعني كل ما يكون السلعة اللي بنتكلم عليها ليها سعر محدد ومعروف بنقدر نعرف السعر بتاع الدولار مقابل الجنيه المستخدم في تسعير السلعة دي هو إيه. طبعا في السوق المشروعة اللي ناس كتير قوي بتتعامل فيها، هي السوق اللي بيبقى فيه بعض شهادات الإيداع للأسهم اللي بيتم التعامل عليها في البورصة المصرية. دي بيتم التعامل عليها أحيانا في أسواق خارجية، منها زي مثلا البنك التجاري الدولي أشهرهم، بيبقى ليه سعر في بورصة لندن وليه سعر في مصر، فالناس بتترجم السعر بتاع الدولار مقابل الجنيه اللي مستخدم في تسعير سهم البنك التجاري الدولي بره مصر، يقدروا يعرفوا من خلال السعر بتاع السهم في مصر وفي لندن. فبالتالي دي كلها أسواق موازية بيمكن من خلالها استنتاج السعر للعملة
يعني يا
الأساسية
شيخ
مقابل
دلوقتي
الجنيه.
انا لو رحت شفت سعر السكر بكام، وشفت سعر السكر من 3 شهور بكام، وشفت سعر الدولار بكام، اعرف ابريدكت سعر الدولار النهارده؟
لا مش ده اللي انا بقوله. لا يعني الاسعار بتاعه السلع بيبقى في اشياء كتيره جدا بتدخل في تحديدها، انما احنا بنتكلم على يعني لو بتتكلم على سكر يبقى انت هتتكلم على تكلفه الشحن والنقل والتخزين، كلها امور بتدخل في التسعير بتاعها. ولكن احنا بنتكلم على حاجات ما بيبقاش فيها التكاليف دي، زي سهم بيتم تداوله في مصر او بره مصر، زي ذهب موجود في الاسواق الخارجيه زي ما موجود في مصر. دي الحاجات اللي بنقدر من خلالها نستنتج السعر في السوق غير الرسميه. المهم ان يعني اختلاف السعر للجنيه مقابل الدولار ما كانش يسمح ان الدنيا تفضل ماشيه بالطريقه دي، لان كتير من الاعمال ممكن تتوقف، الناس ما بتقدرش تحسب تكلفتها كام، مكاسبها كام، وشفنا الكلام ده على لسان كتير من الكبار رجال الاعمال في مصر بيقولوا ان يعني ممكن عدم وجود سعر واضح للعمله الاجنبيه مقابل الجنيه بيعطل شغلهم، بيدفعهم احيانا للخروج من السوق المصريه ويروحوا يستثمروا فلوسهم خارج مصر. فما كانش او مش طبيعي ان ده وضع يستمر. كمان البنك المركزي والحكومه المصريه بتبص للموضوع ده على اساس ان ممكن التقييم المبالغ فيه للجنيه باننا بنديله سعر اعلى من سعره الحقيقي، لو كان في يعني ما يطلق عليه سعر حقيقي، ده بيعطل قدوم الاستثمارات. المستثمر الأجنبي بيفكر 100 مرة قبل ما يجي، لا هم أنا هغير الدولار بتاعي على 30 أو 31، طب ما هو أنا يعني مش شايف إن ده سعر حقيقي، بدليل إن السوق بيتكلم على سعر تاني، وبالتالي لا أنا مش هاجي دلوقتي أستثمر في مصر، أنا
طب
هستنى لما يبقى الدولار.
هاخد منك من الحته دي واطلب منك، معلش هرجع خطوتين لورا بس عشان انت اتكلمت على تاثير البازوكا من منطلق الاقتصاد الامريكي، وان هو الايفكت اللي حصل وان هو ان ادى كل المساعدات ده. هل احنا النهارده اكتشفنا بسبب ان الهوت ماني خرج من مصر نتيجه البازوكا الامريكيه اللي خلت سعر الفايده النهارده بشكل او باخر للحمايه، فاحنا اكتشفنا في الناحيه التانيه؟ يعني عايزك تربط الحتتين دول ببعض عشان برضو يبقى الناس فاهمه اللي حصل في مارس 22 هو ده اللي ادى للي احنا بنجنيه النهارده، ولا ايه؟ هل احنا كنا عشان معتمدين على الجزئيه دي، وأول ما التاني خد البازوكا بتاعته وضربها إحنا اتخطفنا؟ الحتة دي برضو عايزك يا ريت تنورنا فيها.
لا هو اللي حصل في مارس 22 ما حصلش بين يوم وليلة، ولا في شهر ولا في شهرين. اللي حصل في مارس 22 كان نتيجة لتراكمات شهور طويلة، يمكن سنين، بنتكلم في مش أقل من سنتين ونص 3 سنين، كان فيها إن احنا نتيجة تعاملاتنا مع العالم الخارجي إن احنا بنشتري منهم بضائع وخدمات اكتر مما بنبيع لهم، فبالتالي بيبقى مطلوب مننا يخرج مننا دولار اكتر من اللي بيدخل لنا، وده معناه ان الطلب على الدولار في مصر اكتر من المعروض، وبالتالي كان لازم سعر الدولار يطلع. لظروف ما اللي كانوا قائمين على الامور في الوقت ده فضلوا ان يفضل سعر الدولار ثابت او احيانا ينخفض مقابل الجنيه، فشفناه بعد ما كان وصل ل 19 وشوية ولامس ال 20 جنيه مقابل الدولار، شفناه بينزل 19 18 17 16 15 70 في آخر الفترة، رغم إن كانت كل المؤشرات تقول إن الجنيه يضعف، لأن أنت تعاملاتك مع العالم الخارجي فيها عجز، فيها عجز في الحساب الجاري، يعني أنت بتدفع لهم أكتر ما بيدفعوا لك في كل البضائع والخدمات بما فيها التحويلات العاملين والسياحة والمرور في القناة، كل ده ما كانش بيكفي للي انت بتدفعه للخارج، وبالتالي كان المفروض ان الجنيه يضعف بالتدريج، ما حصلش. كنا بنقوي الجنيه من خلال حصولنا على بعض القروض او من خلال الاستعانة بالاموال الساخنة اللي كانت بتيجي للبلاد، كنا فرحانين بيها وكنا شايفينها انها هتيجي ومش هتخرج تاني، فكنا معتبرينها جزء من المعروض من الدولار. لما حصلت الأزمة في بداية 2022 وابتدت الأموال الساخنة تهرب من البلد، طبعا انكشف العجز اللي كان موجود في الحساب الجاري لمصر، وأصبح الطلب على الدولار كبير جدا. أنا عايز أرجع تاني إحنا كل ده بنقوله علشان نقول إن الفترة الحالية وفقا للتصريحات اللي جايه من كل حته ان ممكن مصر تطبق سعر صرف اكثر مرونه لكي تتمكن من الحصول على قروض تانية من صندوق النقد او من او تيجي استثمارات من الدول الخليجيه او حتى تيجي الاموال الساخنه تاني. كل ده مش هيحصل الا لو في مرونه شويه في سعر الصرف، وكلمه مرونه دي طبعا احنا نقصد بيها ضعف للجنيه مقابل الدولار اكتر من السعر الرسمي، وبالتالي قد نضطر اننا نسمح للجنيه انه ينخفض شويه. عشان نعمل كده ما ينفعش نسيب بقى الجنيه ينزل لوحده كده في السوق، الناس تجري اللي عايز يشتري دولار ويبيع الجنيه اللي عنده، ما ينفعش، لازم يكون عندك اسلحه تدافع بيها عن الجنيه وقت تحرير الصرف، وحتى لو كان التحرير ده مدار او جزئي او يعني محكوم بدرجه كبيره. الاسلحه اللي هندافع بيها دي هي البازوكه المصريه اللي احنا يعني اللي انا بفترض ان البنك المركزي ما خدش القرار حتى الان، لانه في انتظار اكتمال العده اللي هيدافع او العده اللي هيدافع بيها عن الجنيه المصري. العده دي المفروض ان هي هتكون ان يكون مأمن بعض بضعة مليارات من الدولارات من قروض خارجية أو من صندوق النقد. صندوق النقد ابتدى يتكلم إن هو هيضاعف القرض اللي اتوافق عليه، كويس قوي، بس ده علشان يقابل حجم الطلبات المتوقعة اللي موجودة في السوق دلوقتي، مش قادرة تشتري دولار. البنك المركزي طلب من البنوك إعداد قوائم بالعملاء اللي طالبين شراء دولار ومستنيين دورهم في الطابور عشان يعرف حجم الطلبات قد ايه في كل بنك، وبالتالي في كل البنوك في مصر. البنك المركزي مطالب انه يوفر على الاقل نسبة كبيرة من الاموال دي علشان وقت ما يحصل تعديل في سعر الصرف اللي عايز يشتري الدولار يقدر بقدر كبير يلاقي احتياجه. في بضائع معطلة في الميناء، الناس عايزة تشتري الدولار علشان تدخلها. في التزامات حتى على الحكومة المصرية، يعني الحكومة المصرية عندها التزام انها تسدد بعض القروض وتدفع فوائد على القروض اللي خدتها. كل ده البلد محتاجة دولار. فاحنا شفنا الفترة اللي فاتت السعر في السوق الموازية قفز بصورة كبيرة، وده معناه ان ناس كتير كانت بتحاول تشتري. ما ينفعش يبقى الوضع كده لما ناخد قرار بتعويم او تخفيض قيمة الجنيه، فلازم يبقى فيه شوية دولارات ندافع بيهم على ندافع بيهم عن الجنيه وقت اتخاذ القرار. مش بس ده هيكون بالتأكيد الحكومة المصرية هتكون متفقة على بيع بعض الشركات زي ما بنسمع كده كل شوية، مرة رأس الحكمة، مرة مش عارف أراضي فين، مرة في أكتر من 30 شركة الحكومة مقررة إنها تبيعها وبتبحث عن مستثمر. أعتقد إن في دلوقتي مباحثات بتتم لمناقشة سعر البيع والسعر بتاع تقييم الدولار مقابل الجنيه اللي هيتم بيه تنفيذ الصفقات دي. لازم الأمور دي يتم
شريف،
حسمها.
عندي سؤال ليك، ليه الصفقة دي بقالها أكتر من سنة متأخرة؟ يعني ليه
ايه
عملية
اللي فرق؟
بقية؟ يعني فكرة إن يعني موافقة صندوق النقد كانت طالعة بإن الخليج يحط 14 مليار دولار أو أكتر حسب ما أنا فاكر، وإن هو يشتري أصول مصرية وإن الديل ده يخلص. إيه اللي مش مخلي الديل ده يخلص لغاية دلوقتي؟ يعني إيه اللي مخلي إن إحنا واقفين محلك سر وفي وضع انهياري بهذا الشكل ومفيش اتخاذ قرار؟ هل ده نتيجة ما اكتملتش بعض الحاجات، ولا ده نتيجة ان احنا في وضع لو عملنا كده مقابل التزاماتنا فاحنا بنحاول نجيب ماكسيموم جين مثلا؟ هل احنا بنحاول نعمل ده؟ يعني التأخير ده عشان اخد سعر احسن، ولا انا بضطر دلوقتي اخد سعر اقل؟
احنا دلوقتي اللي معطل الاتفاقات دي هو ان مفيش اتفاق على السعر اللي بيتم بيه الصفقة، او يعني اي شركة معروضة او الشركات المعروضة. في مشكلة، مشكلتين في السعر. في مشكلة في تقييم الاصل نفسه بيساوي كام بالجنيه المصري، وبعدين في مشكلة في الدولار اللي مع المستثمر ده هيقلبه لكام جنيه. كل دولار السعر الرسمي بيقول 30 90، السعر اللي المستثمر مستعد يغير بيه بيقول ما ينفعش، ان انتوا ازاي هتحولوا السعر اذا كان السعر الحقيقي بره اكتر من ضعف ال 30 دي. ففي خلاف على السعر، ولكن اعتقد ان يعني مع الاتفاق على تخفيض قيمة الجنيه ممكن يكون نوصل لحلول اللي هي هتبقى هيتقال انها حلول وسط، وان كانت يعني اعتقد انها يعني هتبقى مكلفة جدا لان الاصول بتتباع. ممكن يعني الظرف الحالي يفرض علينا اننا نتخلى عن بعض الاصول باسعار مخفضة، وبالتالي يعني انا خلي بالك انا بحكي لك تصوري للمشهد الحالي حتى لو انا مش موافق عليه. انا ممكن اكون مش محبذ البيع دوت، ولكن انا بحكي لك المشهد الحالي. المشهد
صح.
ان احنا مضطرين اننا نجهز شركات تتباع عشان نوفر الدولارات، مضطرين اننا نسعى لاجتذاب الاموال الساخنه تاني، رغم انها يعني بتعبير المسؤولين الحكوميين تحديدا كان اننا اتلسعنا منها 3 مرات، ومع ذلك احنا مضطرين نلجأ لها دلوقتي. ايضا هيكون هناك رفع للفائده بصوره كبيره، لا اتصور انه يقل عن 5% عن المستويات الحاليه. كل ده في اطار تجهيز البازوكه اللي هندافع بيها عن الجنيه المصري.
طب يلا نتكلم على البازوكا، ادينا كده، ادينا ريسبي انت شايف البازوكا دي بشكلها ايه؟ او
ما ده اللي انا بقوله لك، ان انت هيرفع سعر الفايده 5 6، ان انت هيكون مجهز مجموعه من الشركات المعروض يبيعوها ضمن الطروحات المستثمرين الاجانب، هيكون في تشجيع للاموال الساخنه انها تيجي من خلال تعديل سعر الصرف ومن خلال رفع اسعار الفايده علشان يدخلوا في الاذون والسندات الخزانه. كل دي ادوات هيبقى الحكومه والبنك المركزي بيجهزوها. دي البازوكه بتاعتنا، ده اللي في ايدينا ان يقدر يتعمل بيه دفاع عن الجنيه مع توفير او محاوله مقابله اغلب الطلبات الموجوده في السوق دلوقتي عشان ما نلاقيش السعر بيهرب مننا تاني.
البازوكا ما فيهاش اي حاجه للمواطن، يعني المواطن المصري والمستثمر المصري والصانع المصري اللي قاعد بكحه تراب النهارده. البازوكا دي مش مالوش اي حاجه فيها، مالوش مثلا انه ياخد اعفاء ضريبي، انه يقدر ياخد تسهيلات بمثلا بفايده
هو حصل فعلا اللي بتقول عليه ده، اللي بتتكلم عليه ده حصل رفع للحد الأدنى للضرائب، رفع يعني اتفق على حزمة حماية اجتماعية هتطبق اعتبارا من الشهر القادم بقيمة ما تقلش عن 180 مليار جنيه، أغلبها موجه للإنفاق على التعليم والصحة. حصل رفع للحد الأدنى للأجور. إذن في محاولات
ايوه،
لتسكين
بس دي يا
آلام
شريف،
المواطن. يعني
شريف خرج وراجع تاني، اعتقد رجع اهو. سامعني يا شريف؟
سمعك.
شريف، كل دي حاجات قرارات ماليه. انت استاذي وعارف ان احنا بنفكر في افكار اقتصاديه بحلول اقتصاديه نقدر بيها تكون ليها رد فعل. يعني النهارده انا معايا دولار، ما انت عارف وانا عارف ان السوق الموازي فيه يعني متوسط من 50 ل 60 مليار دولار، وموجود معاهم دولار. طب انا النهارده عايز اطلع الدولار ده اخليه يستثمره، انا عايزه يستثمر في البلد، عايزه يقول والله انا هشتري، انا هبني مصنع، انا هصدر. يعني كل القرارات دي قرارات ماليه تؤثر، مش تاثير بازوكي، تاثير تحت الجلد. يعني
عندك حق، عندك حق يا باسم. طبعا القرارات اللي هتاخدها الحكومه او وزاره الماليه او البنك المركزي، كل دي قرارات مؤقته تساعدك ان انت تمشي كام شهر بالظروف دي، ولكن لو ما حصلش علاج حقيقي للامراض المستوطنه في الجهاز الاقتصادي بتاع البلد، احنا معرضين طبعا ان احنا نرجع نواجه المشكله دي او الازمه دي بصوره اكبر بعد كده. فانت بالتالي عندك حق ان لازم يكون في توجه ناحية علاج الاقتصاد الحقيقي في مصر. احنا لم نلجأ للبنك المركزي ولا للسياسات النقدية ولا المالية إلا لما فشل الاقتصاد الحقيقي في مصر في إنه يحقق معدلات النمو المستدامة ويرفع مستوى معيشة المواطنين ويوفر لهم الوظائف ويوفر لهم الأجور اللي تعيشهم حياة كريمة. طبعا ما اقصدش حياة كريمة البرنامج، اقصد ان يعني يبقى المواطن بيحصل على راتب
يعني
يسمح له بانه يعيش ويعلم ولاده ويربيهم ويأكلهم. كل ده فشل بتحركات الاقتصاد. اذا البازوكا حل مؤقت يديك فرصة تسند نفسك وتعيد بناء الاقتصاد تاني اللي بيعاني من البيروقراطية وبيعاني من الفساد وبيعاني من ضعف الكفاءة الإدارية وبيعاني من قلة المهارات. انت محتاج تدرب الناس، انت محتاج تعلم الناس اللي هتشتغل، انت محتاج تزود الانتاج وتزود الصادرات علشان ما تقعش في الحفره اللي وقعت فيها على مض... او اللي بقالنا سنين بنقع فيها وما سببت لناش الا تراجع في قيمه الجنيه على مدار عقود.
يعني انت من كلامك يا شريف البازوكا مش هتبقى فكرة، مش حل مستدام، هو حل مؤقت
بالتأكيد
بالتأكيد.
بالتأكيد بالتأكيد دي يعني مرحلة مؤقتة تساعدك ان انت تصلح الاختلالات الهيكلية اللي في الاقتصاد، لان لو ما عملتش كده انت كل سنة كل 6 اشهر هتعرض نفسك للأزمة. وخلي بالك انت يعني جردت نفسك خلال السنين اللي فاتت بقصد او مجبر، جردت نفسك من الكتير من الأسلحة اللي كان ممكن تساعدك في التعامل مع الأزمة. يعني أنت بتبيع الأصول، طيب ما أنت الأصول دي اللي بتبيعها أنت حرمت نفسك من إيرادها، وجزء كبير من إيرادها كان بيجي لك بالعملة الأجنبية، وهيجي وقت لما اللي اشترى الأصل دوت عايز يعني يحقق أرباح وعايز يحولها لبلاده هيبقى يطلب تاني دولار. فأنت بتتكلم على إنك استخدمت كتير من أدواتك، وضعك بقى أسوأ من قبل كده، فلو عدت الأخطاء انت اكيد هتمشي اسرع باتجاه
شفنا
الانهيار.
الفيلم ده قبل كده على رأي باسم يوسف، احنا شفنا
بالظبط
الفيلم ده.
كده بالظبط. فانت محتاج ان انت توقف انحدارك في الاتجاه دوت، وده مش هيحصل من غير ما تظبط الاقتصاد بتاعك، من غير ما تبقى عندك
شريف
سيادة
يعني احنا
الاستيراد
دلوقتي
الدولية.
من كلامك اللي انت بتقوله احنا محتاجين تشريعات اكتر من ادوات، دي للاسف احنا محتاجين تشريعات حقيقية تساعد النمو الاقتصادي ده. الادوات فشلت لانها كلها ادوات ماليه، يعني كل الادوات اللي احنا
ما
واجهنا
فشلتش، بس ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها، هي بتيجي وقت أزمات تتدخل. إنما الطبيعي إن الاقتصاد، البازوكا الأمريكية ما بقتش موجودة خلاص، البنك الفيدرالي رجع خفض الموازنة بتاعته وباع السندات اللي اشتراها وما بيدعمش، وفضل يرفع أسعار الفايدة بعدها على مدار السنتين اللي فاتوا. كل الأسلحة اللي استخدمها رجعها تاني لقواعدها سالم. طيب انت في نفس الموقف، وقت ما هتستخدم الادوات دي انت هتبقى مطالب بعد شوية ان انت ترجع تعيد ببناء الاحتياطيات، ترجع تسدد القروض اللي خدتها. انت عندك التزامات بقالها سنين،
تمام.
ما حدش بيقول ان انت
لغاية ما شريف يرجع، يعني كلام اللي بيقوله شريف دلوقتي ده كلام خطير جدا، كلام اللي بتقوله ده شريف خطير بشكل، يعني أنا عارف كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي كلمة الـ الأمل هي الحاجة الوحيدة اللي بنجري وراها دلوقتي. طب أنت من كلامك ده بالأدوات اللي هتستخدم باللي فين الأمل بقى؟ يعني إيه الخطوة اللي فعلا إحنا محتاجينها حتى في الأدوات إن إحنا نبقى حريصين وإحنا بنتعامل معاها؟
والله يا باسم. يعني دايما المحن بيكون فيها فرص ممكن تستغل بصورة كويسة تخليك تتغلب على المحنة، وتبقى بالنسبة لك المحنة دي كانت منحة تساعد تحسن أوضاعك. يعني احنا شفنا الفترة اللي فاتت اللي توقف فيها استيراد بعض المنتجات، والفترة اللي بعد كده اللي ظهر فيها موضوع المقاطعة، كل الحاجات دي كانت فرصة كويسة جدا ان يبتدي ينشأ عندك صناعات محلية تساهم في تحل محل المنتجات اللي انت كنت بتستوردها. ابتدى يبقى في نوع من الابتكار عند كتير من الشباب، حتى لو لسه يعني ما وصلش للمرحلة اللي احنا نتمناها، انما في شباب كتيرة جدا بيعملوا شركات جديدة، بيلجأوا لأنواع من الابتكار، بيتواصلوا مع العالم الخارجي، بيدخلوا في نشاطات ما كانتش موجودة في الفترة اللي فاتت. أعتقد إن إحنا محتاجين نشجع الكلام ده بصورة كبيرة جدا. الحكومة ومؤسساتها اللي بتتدخل في الاقتصاد بصورة كبيرة، واللي وصلت القطاع الخاص دلوقتي إنه لا يمثل أكتر من 25% من الاقتصاد المصري، أعتقد إنها لو توجهت لبعض المجالات وتحديدا بتكلم على التكنولوجيا، اعتقد ان ده مجال يعني واسع وكبير يسمح بتدخل حكومي. اغلب الشركات التكنولوجيا اللي في العالم المتقدم كان فيه دور للحكومة فيها، فاعتقد ان الملعب ده واسع وكبير لو هم مصممين يكونوا في الاقتصاد، لو هم شايفين ان محتاجين يكون ليهم دور في تحقيق الأرباح وفي ويعني إن هم ياخدوا جزء من الكعكة بتاعت الصادرات. عندك منتجات التكنولوجيا، ادخل فيها اعمل اللي انت عايزه، ده هيفيد البلد وهيفيد
هو طبعا
الاقتصاد.
كل مجال رياده الاعمال والستارت ابس، انا شايف ان مصر كمان عندها المقومات الاساسيه لده، بس للاسف ما عندهاش التشريع اللي يساعد ده. وده مثال حي وانت طبعا عارف موضوع سويفل ده، مثال حي ان انت كان عندك حاجه فيها تكنولوجيا وكان في عندك حاجه فيها رياده اعمال، ونتيجه ان انت تشريعيا ما عندكش تشريع للشركات الناشئه انها تنمو وتبقى من خلال تطلع كشركه مصريه، اضطرت انها تخرج بره مصر. وفي الاخر انت شفت النتيجه، ان ده كان ممكن زي ما انت بتقول، ولا انا رحت استوردت خامات ولا جبت مكن ولا قعدت انتج واغلف واصنع وعشان اصدر. ده في خلال مده يعني في حدود 4 سنين انا بقى ممكن كان يبقى معايا عائد يصل الى مليار وشويه، كان ممكن يخش كعائد دولاري للبلد وبتكنولوجيا واحنا للاسف احنا عندنا تجريف دلوقتي. كل الناس اللي بتعرف في التكنولوجيا بتجرف وتتاخد واحنا قاعدين نتفرج عليهم. فهو طبعا مش عارف اقول لك ايه، انا يعني بكلمك اكني بكلم نفسي. انا عايز احس ان في حاجه ملموسه بتشريع ممكن يفيد في المستقبل اللي انت بتقوله ده. في قدامنا امل، في قدامنا بذرة حلوة قوي، بس ليه ما حدش بياخد باله من دي؟ هل ده نتيجة يعني مشاكل طبعا حكومة وكلام من ده، ولا هي نتيجة الضغط المالي اللي موجود علينا؟ يعني انت شايف ان احنا لازم نركز في البازوكا وما نقعدش نتكلم على الناحية الاقتصادية دي دلوقتي لغاية ما نطلع، ولا الاتنين لازم نتكلم فيهم مع بعض؟
لا لا طبعا، الادوات، ادوات السياسه الماليه والنقديه دي مرحله مؤقته، ما ينفعش نقضي حياتنا فيها كلها. احنا انت لو بصيت على مصر اخر سنتين تحديدا اخر 24 شهر، لا اعتقد ان في اي تفكير في اي حاجه غير هنجيب دولارات منين نوفي بالالتزامات اللي علينا، سواء كانت سداد ديون او استيراد او اي التزامات علينا ندفعها. انت خرجت بره المشهد العالمي، وفي تطورات بتحصل في كل حته في الدنيا. يعني انا ببص على الاقتصاد التركي اللي بيعاني من مشاكل مشابهه، والعمله بتاعته بتنهار، لكن في نفس الوقت الاحتياطيات بتاعته بتزيد. في نفس الوقت اي مواطن دلوقتي بيقدر يروح، اي واحد بيقدر يروح اي بنك تركي بيشتري الدولار، ما عندوش مشكله، مفيش سوق سوداء. البلد دي بتصدر اكتر من 250 مليار دولار كل سنة.
صحيح.
احنا حاليا صادراتنا لا يعني 40 يوم ما بن يعني بنبقى عاملين انجاز، السنة بتبقى 45 مليار. وبعدين بيصدر حاجات، يعني لو بتتكلم على طيارات مسيرة بيبيعها لكل البلاد، بيبيع احنا مصر دلوقتي بتشتري منه، وامريكا بتشتري منه، وروسيا بتشتري منه. يعني اعتقد إن في وقت كتير قوي بيضيع، وفي خبرات وكفاءات في مصر أعتقد إنها غير مستغلة، في فرص كبيرة جدا ممكن إن إحنا نحاول نعوض بيها الوقت اللي ضاع، ونعوض الفرص، ولكن مطلوب مشاركة من يعني أو السماح بمشاركة الـ الأفكار المختلفة، ومش شرط تكون أنا ضامن ولائك علشان أسمع كلامك. إحنا كلنا قاعدين في مكان واحد، وكلنا بيصيبنا كل الأزمات وبتسبب لنا المشاكل، كلنا متضررين. فده وقت مطلوب إننا نفسح المجال للقطاع الخاص، نفسح المجال لريادة الأعمال، نفسح المجال للأفكار الجديدة، الناس اللي اشتغلت وتعلمت ونجحت. احنا يعني كمصريين لو في شركات كده احنا محتاجين ان احنا نستفيد منه، انما ان انت تتصور ان في طرف او كيان او شخص بيحتكر الحقيقة وما نسمعش كلام حد غيره، او ما نفكرش بطريقة تختلف عن تفكيره، ده يعني مش ممكن يكون حقيقي ولا ممكن يكون
في رجل أعمال مشهور جدا في مصر، بيقول لك خلي الدولار في البنك يبقى ب 70 جنيه. انت رايك ايه في الكلام ده؟
وبعدين
يعني
ما هو
وانزل واحرق لك شويه دولارات وخلي السعر الرسمي 70 جنيه وخلينا نشتغل.
هو يعني
تفتكر
هو
هل
ده بيتكلم نوع يعني هو دي صورة من صور التعويم او التخفيض لقيمة الجنيه اللي احنا كلنا عارفين انه هيحصل. وبس يعني هو يعني
متأكد انه حصل؟
اعتقد الرقم مبالغ فيه جدا. ما تصورش ان احنا هنوصل كده في البنك في الفترة القادمة. ولكن فكرة التخفيض السعر لوحده حتى لو كان هيزود الفلوس اللي ممكن تيجي بره والصفقات اللي ممكن تتم بعد تخفيض الجنيه، ده مش كافي لوحده، لازم يبقى جنبه اصلاح للاقتصاد الحقيقي علشان ما نلاقيش بعد كده نفسنا البنك ب 70 وبره ب 90 وقاعدين بنفكر هنعوم امتى وهنستلف من مين تاني. مش ممكن هنقدر ان احنا
هو
نتعامل مع
امتى ما بقاش فيه بره. يعني برضو نقطه التعويم، انا شايف احنا عومنا خلاص. التعويم الحقيقي هو سعر السلع في السوق النهارده. سعر السلعه هو اللي حاكم على ان التعويم حصل ولا ما حصلش. هو اللي انا هو انا لما هشوفه على الشاشه بسعر مختلف، هو ده اللي هيبقى اسمه التعويم، ولا التعويم الفعلي ان انا فعلا شفت المنتج في السوق بالسعر الحقيقي دلوقتي، العرض والطلب مبني عليه. يعني
ما هو احنا مش هنقدر نقول ان احنا شفنا تعويم الا لما نستخدم الادوات اللي هندافع بيها عن الجنيه ونشوف هتوصلنا فين. خلي بالك ان الادوات دي من شأنها انها تزود المعروض من العملة الاجنبية وتقلل المطلوب منها، وبالتالي هتؤدي لخفض سعرها. يعني مش شرط ان قرار التعويم زي ما الناس فاكرة هيكون نقلة لخطوتين ثلاثة لقدام في البنك وفي السوق السوداء، لا. هو الطبيعي ان انت هتقرب بين السعرين وهتضيق الفجوة في الطريق لان ما يبقاش فيه فجوة، لان ما يبقاش فيه سعرين. فانت الادوات بتاعتك مش بس بتحمي الجنيه
انت
لاي
ما بقاش
خطر.
يعني تبقى فيه خمس ست سبع اسعار. يعني ده
بالظبط.
اللي
يعني
يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. هل البطء ده مش هو ده الضعف الحقيقي او ده سبب المرض اللي عندنا؟ يعني احنا لو كنا من سنه خدنا بعض القرارات دي حتى بالادوات البازوكا مش ده كان يبقى النهارده احنا في وضع افضل؟ انا عايز اخد رايك في ده. يعني لو احنا كنا رجعنا بالزمن بآلة الزمن تمام ل 23 فبراير 13 فبراير 23 وخدنا القرارات دي، النهارده كان نتائجها ايه علينا؟
والله يعني ما بحبش بس ان احنا نبكي على اللبن المسكوب.
مش
انت هتقول
بقى
لو كنا
بس انا
رجعنا
بقول مشكلتنا فين؟ هل اللي هي مشكله بطء ولا هي مشكله ايه؟ يعني انا بتكلم على الادوات الماليه. يعني هل النهارده البنك المركزي لو خد القرار ده كان من بدري استباقي كان النهارده بقينا احنا في وضع افضل، ولا
مش
التاخر فين؟
لوحده، مش لوحده، يعني الـ مش التأخير بس هو اللي سبب الأزمة. التأخير جزء كبير ومشكلة، ولكن في كتير من السياسات كانت اعتمدت على تأجيل التعامل مع الأزمة بدل حلها، أملا في أن الأمور تنفرج، لأن في بعض الأطراف صدقت المقولة غير الصحيحة اللي هي روجت لها أن الأزمة كانت بسبب ظروف خارجية، مرة كوفيد ومرة الغزو الروسي لأوكرانيا ودلوقتي الحرب في غزة. ولكن الحقيقة ان الأزمة ابتدت وتوطنت في الاقتصاد المصري من قبل الكلام ده كله ما يحصل، وان التزامن في الأعراض الكبيرة او احتدام الأزمة كان مع الظروف دي، ولكن ده مش معناه ان الأمور دي هي اللي سببت الأزمة. الظروف الصعبة والكوارث ما بتخلقش أزمة، هي بتسرع ظهور الأزمة وبتصعب التعامل معاها، ولكن تخلقها من فراغ ده ما بيحصلش. الكلام ده مش ممكن يكون حقيقي. احنا بنعاني من اختلالات هيكلية في الاقتصاد من عقود، والتعامل بيتم بالتقسيط وبالتأجيل وبالحلول السريعة وبالبيع في كتير من الأحيان، فنلاقي نفسنا الأمور مشيت شوية نفتكر ان احنا كنا ماشيين صح ونرجع نكمل على نفس السياسات، وهي مش حقيقة. لو انت معتمد على العالم الخارجي في اكلك وشربك ولبسك وكل ما تستخدمه من ادوات انت بتستورد، وصلت في مرحلة من المراحل ان انت بتستورد 65% واكتر من كل ما تأكله وتشربه وتلبسه وتستخدمه وتركبه. طب يعني ما فيش منطق يقول ان ده حاجة ممكن تكون تقدر يعني تفضل تستمر بيها وما يحصل لكش ازمات على النحو اللي شفناه اخر 30.
جالي سؤال ليك دلوقتي يا شريف، يعني حد بعته لي بيرسونال وحابب ان انا اساله لك. بيقول لك القناة السويس النهارده انخفاض ال 46% في العائد ده، هل ده له تأثير كبير على الوضع اللي احنا موجودين فيه ولا وعلى المستقبل بالنسبة للدين، لو احنا كنا بنفكر ان احنا نورق ايراد قناة السويس بشكل او باخر، هل ده يؤثر على يعني مثلا كنا بنفكر نجيب 60 مليار بضمان قناة السويس، النهارده هنجيب 20 ولا 25؟
لا يعني انا ما اتمناش ان احنا نوصل لنقطة ان احنا نبيع او نورق او نتعامل بأي نوع من التعاملات دي مع قناة السويس. انا عارف ان في بعض الشركات التابعة لهيئة قناة السويس يعني اتباعت، وفي جزء منها في تنسيق نوع من التطوير او الإدارة مع بعض الدول الأخرى، ولكن ما اعتقدش ان ده الحل المناسب بالنسبة لمورد هام زي قناة السويس. ولكن بخصوص السؤال فيما يخص التأثير بتاع الحرب، طبعا عندك مشكلة ان انت فقدت حوالي 40% من ايرادات قناة السويس في خلال الفترة اللي فاتت، دي مشكلة كبيرة جدا. ولكن المشكلة دي لازم نبص لها من صورة من ناحية اوسع، ان انت معتمد بصورة كبيرة جدا على مصادر خارجية للعملة الأجنبية. كل اللي انت بتعتمد عليه لسد التزاماتك وسد ديونك والاستيراد من الخارج مش انت المتحكم فيه، السفن اللي بتمر في قناة السويس دي هم اللي بيقرروا، ووقت ما بيقللوا انت بتضمر. الاستثمارات الأجنبية، الحوالات بتاعت المصريين اللي بيشتغلوا في الخارج، كل دي حاجات بره قراراتك. السياحة بره قرارك، السائح يقرر يجي او ما يجيش انت بتنضر. فبالتالي انت محتاج الجزء اللي يجيب لك العملة الأجنبية ويكون تحت إدارتك انت وتحت قرارك، وهو ما فيش قد حاجة بتعمل الموضوع ده قد التصدير. بتصدر سلعة، بتصدر خدمة، انت اللي بتتحكم فيها، انت اللي بتتحكم الإيراد بتاع الصادرات ده هيزيد ولا هيقل. حتى لو انت محتاج تسوق له، انت متحكم في النسبة الأكبر من قرار الفلوس دي إنه يجي لك. إنما إنك تعرض نفسك وتبقى معتمد على العالم الخارجي مع أي صدمة خارجية بيحصل لك المشاكل اللي أنت شايفها دي. نتمنى يعني إن الأمر ما يطولش طبعا علشان سلامة إخواننا في فلسطين، وأيضا علشان الظروف اللي إحنا بنمر بيها. الحرب دي يعني زودت من أزماتها للأسف في الوقت الحالي.
السؤال اللي جاي لي برضو بخصوص موضوع غزة، وبيقول إن هل الحل السياسي بشكل أو بآخر في وضع غزة هو جزء كبير من على ترابيزة المفاوضات مع المساعدات لمصر من خلال الـ IMF، إن هي تطلعها من الأزمة الموجودة فيها؟ يعني هل ده فعلا لو لقينا بمعنى أو بآخر اي نوع من المرونه من الاي ام اف، ده معناه ان احنا في بعض التفاوض والحلول السياسي لحرب غزه من خلال مصر بشكل او باخر؟
يعني احنا شفنا تقدير العالم لدور مصر في الازمه وفي الحرب واللي حاصله في غزه، وشفنا يعني مديرة صندوق النقد طلعت قالت ان مصر متضررة جدا وان احنا هنساعدهم وهنديهم فلوس بعد ما كانوا موقفين المفاوضات تماما. مش بس ان هم واضح ان هم يعني مش بس ان هم هيستأنفوا ان يصرفوا لنا القرض اللي تم الاتفاق عليه، ولكن بيتكلموا في مضاعفة القرض وممكن المبلغ يزيد عن ضعف المبلغ اللي اتوافق عليه قبل كده. شفنا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين بتستقبل وزير المالية المصري وبتقول له يعني احنا هندعمكم وطبعا هيضغطوا على الصندوق علشان، فواضح ان الظرف الحالي في اجماع دولي من القوى الكبرى ان يبقى فيه مساعدة لمصر.
بلاش
الخطاب
يعني.
الرسمي، الخطاب الرسمي اللي طالع من مصر حتى هذه اللحظة ان مصر مش قابلة اي تهجير للفلسطينيين، وان فكرة ان يحصل حاجة من النوع دوت مقابل يعني بعض المساعدات المالية تكون مربوطة بالشرط دوت غير واردة على الاطلاق. وبالتالي احنا ملناش غير اننا نصدق الخطاب الرسمي ده الان حتى يحدث ما ينفي الكلام ده بصورة واضحة. ولكن يعني اعتقد ان في ضغوط كبيرة حصلت في الفترة الأخيرة وصلتنا إلى أن ممكن الاحتمال ده يكون تباعد شوية، فلحين يظهر بعض الأمور اللي تقول أن الكلام ده غير صحيح وأن ماشي في الاتجاه اللي احنا كلنا طبعا رافضينه، أعتقد احنا مضطرين نصدق اللي بيتقال في الوقت الحالي.
صحيح، انا معاك في دوت، مضطرين نصدق، بس بالتاكيد يعني، وده اعتقد ده سبب من الاسباب ان احنا في بطء في هذا القرار بشكل او باخر. انا حاسس ان هم مرتبطين ببعض بشكل او باخر، ان لغايه دلوقتي البازوكا بتاعه البنك المركزي لن تظهر الا العلن، لان في حاجات كتير خفيه بتحصل بشكل او باخر، وبالونات اختبار بتطلع راس الحكمه، الكلام ده كله. فيعني في عندنا سؤال جاي لك يا شريف، ما هو الحل للمواطن المصري للحفاظ على مدخراته من التضخم؟ سؤال مليون دولار، السؤال بتاع مليون دولار من الاستاذ مصطفى لحضرتك، ده انا دايما بتسأل.
يعني طبعا يعني احنا مش في مجال ان احنا ندي يعني نصيحة
صحيح.
استثمارية او حاجة من النوع ده، ولكن الحل للمواطن هو الحل اللي على مستوى الدولة، ان يكون عندك ايراد بالدولار. يعني انت لما تكون بتعمل سلعة او خدمة وتبيعها للعالم الخارجي كفرد او كشركة او كبلد، كل ده بيصب في حل المشكلة، والمشكلة مش هتتحل ليك لوحدك. يعني احنا ما بنقولكش تهاجر، ده حل فردي انت هتعمله او مش هتعمله، يعني ما حدش بيقول الكلام ده، انما الحل الطبيعي لازم هيكون في صالحك انت وشركتك والبلد، وده مش هيحصل غير لما تكون انت بتشتغل كبلد وبتنتج وبتنتج اللي مطلوب بره البلد وبتستغنى عنه وبتستغنى بيه عن اي حاجة كنت بتستولدها. فالحلول جماعية، وبالتالي يعني ده بيرجعنا تاني لنقطة ان الكل لازم يشارك في اختيار السياسات وفي الطرق اللي نتعامل بيها في الوقت الحالي مع الأزمة، لان الحل هيبقى للبلد كلها مش هيبقى لشخص. مش ممكن حد هيقدر في الوقت الحالي انه يلاقي حل فردي ايا كان نوع القرار اللي هياخده او نوع الاستثمار اللي هيعمله، مش هيكون ناجح، لان اللي بيحصل في البلد بيصيب كل البلد مش بيصيب شخص واحد.
شريف، انا باقي لي 6 دقايق في 60 مينتس، عايز استفيد بيهم منك اقصى استفاده. عايزك تكلمني عن البورصه المصريه، عايزك تقول لي هل البورصه المصريه ممكن تكون انقاذ بشكل او باخر للوضع اللي احنا موجودين فيه من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه التضخم، من ناحيه التمويل؟ انت شايف ممكن يكون في امل ان البورصه المصريه يكون ليها دور فعال في الفتره القادمه؟
والله بس انا مش متابع قوي البورصة المصرية، انما ممكن اقول لك انها زيها زي اغلب الاصول المصرية اللي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة جدا بالنسبة للعالم الخارجي بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وان كان القيمة الحقيقية اللي فيها يفترض انها ما نزلتش، وبالتالي ده معناه ان هي زيها زي كل الاصول المصريه المقيمه المقومه بسعر الجنيه الحالي، هي مرشحه للارتفاع بصوره كبيره في الفتره اللي جايه. واحنا يمكن شفنا الفتره اللي فاتت شهر ارتفاعات كبيره جدا، خاصه بالنسبه للشركات اللي بتشتغل في التصدير واللي عندها المقومات الاساسيه الكافيه. انا عارف ان اسعار اسهم كتيره حققت مستويات قياسيه، انا عارف ان المؤشر البورصه نفسه في الفتره الاخيره حقق مستويات قياسيه، ولكن ده مش بس خاص بالاسهم المصريه، ده مرتبط بكل الاصول المصريه اللي انخفض قيمتها او انخفضت قيمتها للعالم الخارجي بسبب تراجع قيمه الجنيه، لابد انها تستعيد القيمه دي بالنسبه للعالم الخارجي. طبعا ده يتطلب ان يكون في اهتمام اكبر من المستثمر الخارجي بالسوق المصريه وبالاسهم المصريه، وده مش هيحصل غير لما كل الازمات الحاليه تتحل او تبقى في طريقها للحل. يعني انت محتاج تحل ازمه العمله الاجنبيه والاختلالات الهيكليه اللي في الاقتصاد، او حتى على الاقل تعترف بيها وتعمل الخطوات، تبتدي الخطوات اللازمه لحلها، عشان تلاقي فعلا الاسهم المصريه والبورصه المصريه بتستعيد بريقها تاني للمستثمر الاجنبي، اللي هو لازم يطمن بيحط فلوسه فين، لازم يطمن ان في بيئه
في برضه
تشريعيه
مستثمر
مناسبه.
الاجنبي عايز اتكلم معاك فيها في اخر 3 دقائق دول، عشان بصراحه عامله لي نوع من الاحتقان الشديد. يعني ايه مستثمر اجنبي؟ احنا عندنا مستثمرين مصريين، عندنا مصريين كتير جدا معاهم فلوس، والفلوس دي موجوده تحت البلاطه، موجوده تحت السرير. احنا ليه بندور دايما على المستثمر الخارجي؟ ليه ما بندورش على المستثمر الداخلي؟ يعني
عشان الأزمة الحالية، الأزمة الحالية فيها تركيز كبير جدا على العملة الأجنبية، في نقص كبير في العملة الأجنبية، وإحنا مش عايزين نغير جزء
الأجنبية
كبير من
موجودة يا
ديوننا مثلا.
شريف، موجودة في السوق الموازي بحوالي من 50 ل 60 مليار دولار موجودين على الأرض بقى مستخبيين. طب
لا
ما هو ده المستثمر بتاعي.
مش بالكم اللي أنت متخيله دوت، ولو حتى في جزء خاص بالاقتصاد المصري للاسف هتلاقيه في الفتره الحاليه بره مصر. فانا لما بقول مستثمر خارجي انا ما اقصدش انه مستثمر اجنبي، انا اقصد انه يعني الفلوس اللي بره مصر ترجع تاني، عشان ترجع لازم يكون عندها فرص للاستثمار، سواء استثمار مباشر او غير مباشر، سواء يعني في الاقتصاد الحقيقي او في الاوراق الماليه الاسهم والسندات. فدي الاسرع أصول وأدوات ممكن تجتذب الدولار اللي بره مصر، سواء كان يخص مصريين أو أجانب.
ماشي، في دقيقة ونص بقى ادينا الروشتة بتاعت شريف عثمان. انت ايه الروشتة، ايه الزتونة اللي تديها للمستمعين بتوعنا في الوضع الحالي؟ يعني اديهم زتونة كده.
يعني الحاجة اللي أنا حابب أقولها للشباب تحديدا، لان هم الامل، ان يرجعوا البلد تاني، ان ما يتخضش، ما يفقدش الامل، ما ييأس. ياما بلاد مرت بالظروف دي وقدرت انها تخرج منها وتقوم وتتفوق. كل شاب مطلوب منه انه يتعامل مع المشكلة دي ان هو اللي هيحلها، كل شاب مطلوب منه ان هو يطور نفسه، يتعلم حاجات جديدة طول الوقت، يبقى منفتح على العالم الخارجي، يشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، يتواصل مع العالم الخارجي، يطالب بحقوقه، يتمسك بفرصه، يحاول يطور نفسه باعتباره أداة من أدوات إنقاذ البلد. انت عليك دور ان انت تقوي نفسك وتبقى الأداة اللي هتساعد البلد انها تخرج من الأزمات الحالية، مش بس الأزمة الاقتصادية.
أشكرك شكرا جزيلا شريف عثمان من واشنطن، وأقول لك إن إحنا عملنا 60 دقيقة، وأشكرك معانا إن أنت معانا في 60 Minutes Business بالعربي، ونشوفك قريبا في لقاءات أخرى. المرة دي البازوكة بقى، المرة الجاية عايزين الـ F-16.
إن شاء الله ربنا
شكرا،
يسهل،
نورتنا
متشكر جدا يعني.
نورتنا، وخليك معانا في الاستوديو بعد إذنك. شكرا،
شكرا.
أشكركم جميعا، وحابب أقول لكم عدت على خير أهي، وحلقة لطيفة وجميلة مع صديقي العزيز شريف عثمان. تصبحوا على خير. شكرا.